السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تولاه إلى يوم الدين، وأترضى عن صحابته الكرام البررة الأخيار الذين آووه ونصروه صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة، وصلوات الله وسلامه عليه. موضوعنا أخوان الأفاضل هو بيان وإيضاح وكشف وعلاج لمرض خطير قد انتشر هذه الأيام عند الكثير من المسلمين والمسلمات بحيث تساهلوا به، وهو أمر محرم وفيه لعنة من الله تبارك وتعالى. قد تساهل به بعض المسلمين والله المستعان، واصبح هذا الأمر فاشيا ومنتشرا عند الكثير من الناس، ألا وهو الرشوة أو البرطيل، أو أن تدفع مبلغا أو مالا لبعض الناس طارئين المتنفعين لإبطال الحق أو إحقاق الباطل. هذا المرض هو أساس كل بلاء وأساس كل مصيبة عند المسلمين، ولا نغالي أو نجحف أو نغلو إذا قلنا أن هذا من أشد الأمراض فتكا وتغويضا وتخريبا وأفسادا لدين المسلمين. فما انتشر هذا بين الناس إلا أفسدهم ودمر وخرب وأضرهم كثيرا، وهو أنك تعطي مبلغا من المال لكي تحق هذا الباطل أو تبطل هذا الحق، تدفعها لإنسان عدوانا وظلما، وهذا كما سماه العلماء السحت. السحت الرشوة لغة إخوان أفاضل من قولهم رشا يرشو رشوة أو رشوة أو رشوة بالضم والفتح والكسر، وأقواها الكسر رشوة. إذا أعطيت إنسانا جعلا من المال لكي يسهل لك هذا الأمر أو تصل إلى هذا المنصب من دون جدارة أو استحقاق أو أنك تكون أهلا لهذا المنصب، أنت لا تستأهل أن تكون في هذا المنصب الهام، فلا تصل إليه بعد الله سبحانه وتعالى وفضله عز وجل أو باستحقاق أو باستطاعة أو مقدرة أو بلاغة أو شهادة، إنما تستطيع بمالك هذا الذي حباك الله عز وجل أن ترشي الناس. ورشوة معناها اللغوي رشا يرش بمعنى لاينة ولاطفة، فهي مأخوذة من الملاينة ومن الرفق، أنك لاينت هذا الإنسان أصبح لينا وأعطيته هذه الأموال لكي تصل إلى هذه المناصب، مأخوذة كما قال العلماء من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه تعطيه طعاما ونحو ذلك. الرشوة معناها كما قال الفيومي ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، انظر تعبير دقيق، أو يحمله على ما يريد، تعطي هذا الحاكم أو تعطي هذا الوزير أو تعطي هذا الإنسان شيء من المال ليحكم لك وفق ما تريد أنت وترغب به أنت. وقال الجرجاني الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. تصور مسألة خطيرة، هذا حق أنت دفعت مالا لكي تبطل هذا الحق، أو هذا أمر باطل فاسد الاعتبار لا يجوز لنا، أعطيت هذا الإنسان لكي يصبح هذا الباطل حقا أو الحق باطلا والعياذ بالله. حد الرشوة معناها أن تبذل مالا لشخص ما مصانعة ورجاء منفعة وهي باطلة عند العلماء، أو ليحمل على ما تحمل هذا الإنسان على ما تريد أنت وتتوق نفسك إلى هذا الأمر. هذه صورتها وهي محرمة، عدها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أبو عبد الله المعروف المؤرخ مؤرخ الإسلام صاحب السير وميزة الاعتدال، يقول الكبيرة 32 أخذ الرشوة على الحكم، أخذ الرشوة على الحكم، كونك تعطي إنسان تصل إلى حكم أو ولاية هذه رشوة عند الله سبحانه وتعالى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كما قال تعالى، الله نهانا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم، هذه الآية بينكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال العلماء هذه رشوة، فالله نهى المسلمين سبحانه وتعالى. الإسلام حبتي فلا رسالة خلقية، الإسلام العظيم كتاب وسنة رسالة خلقية تدعو الناس إلى التحلي بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال الصالحة. ولا تأكلوا أموالكم، أموالكم تأكلوها بينكم عن طريق الباطل ثم تدلوا بها تعطوها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ثم ماذا وأنتم تعلمون، عندكم علم ومعرفة في تحريم هذا الشيء. قال الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام، أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون أن ذلك لا يحل لكم، أنتم تعلم أن هذا حرام لكن أنا أعطي هذا الإنسان مالا من المبلغ من المال لكي يصل إلى البرلمان أو مجلس الأمة أو ناظر أو وكيل أو نحو ذلك، وهذا أيضا له خطورة في المجتمع المسلم. تأتي إن شاء الله عز وجل بعد قليل أو في ختام الدرس آثار الرشوة على المجتمع الإسلامي. الرشوة إذا انتشرت في دولة أو بيت هدمت البيت هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال بعض الشعراء إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من قواها. إذا الهدية بمعنى هنا رشوة يعني، والفرق بينها معروف، الفرق بين الهدية والرشوة، رشوة تعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، ولا تعطى محبة أو ألفة بين الناس. أما الهدية، الهدية تعطى محبة بالناس، قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، حديث قوي عند الطبراني وعند غيره، تهادوا تحابوا تراشوا تهلكوا، معنى الحديث هذا يعني تهادوا تحابوا المحبة في انتشار بينكم المحبة، محبة وخلق وألفة ومودة وإحسان إلى المسلمين، تهاد تحابوا شهر المحبة، لكن تراشوا تهلكوا. إذا تراشينا وعطى هذا فلان يصل إلى هذا المكان، هذه فيها هلاك واستئصال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويمدح الشاعر الجاهل نفسه، شاعر جاهل يمدح نفسه لأنه لم يكتشف الحكم وهو الأعشى، يقول لقومي حكمتموني فقضى بينكم أبلج مثل القمر الباهر، لا يأخذ رشوة في حكمه ولا يبالي غبن الخاسر. أنتم حكمتموني وأحكم بينكم، فقضى بينكم أبلج، واضح هو أبلج يعني حقه واضح مثل القمر الباهر، ما يأخذ رشوة من الناس في حكمه ولا يبالي غبن الخاسر، ما يبالي خسر هذا المرتشي أو ذاك الطارئ أو هذا صاحب البرطيل، خسر أو من يخسر، هذا ما هذا ظالم عند الناس. الرشوة أخوان الأفاضل هذه كما قلنا أساس هدم وتدمير المجتمع. من حكم بعض السلف وخاصة خليفة الراحل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة راشد، وقد أدرك خطورة الرشوة والخيانة عند ولاته وعند عماله، فكان من ثاقب نظره وشوف علمه وحرصه على انتشار الخير ومحاربة الرشوة أنه يوسع على عماله، يعطي العمال عامل كذا عامل كذا يعطيه. فسأله ابن أبي زكريا من العمال، وكان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من الفيء شيئا غير العطاء مع المسلمين. سبحان الله، هذا خليفة أمير المؤمنين حاكم المسلمين ما أخذ شيء من الفيء زيادة، أعطوني أنا حاكم أعطوني، لا يأخذ الفيء مع يعني الغنيمة من الحروب وكذا مع المسلمين عامة، ما يزيد أبدا. فقاله ابن أبي زكريا يا أمير المؤمنين إني أريد أن أكلمك في شيء، قال قل، قال بلغني أنك ترزق العاملة من عمالك 300 دينار، قال نعم، قال عمر نعم ولماذاك؟ قال أردت أن، لما تعطيهم هذا المبلغ الكبير؟ قال أردت أن أغنيهم عن الخيانة. انظر، أردت أن أغنيهم أعطيهم يعني عطاء طيب عن الخيانة. قال فأنت أولى بذلك يا أمير المؤمنين، أنت أولى الناس بذلك يا أمير المؤمنين. قال فأخرج ذراعه وقال، عمر أخرج ذراعه وقال يا ابن أبي زكريا إن هذا نبت من الفيء، ولست أعيد إليه منه شيئا أبدا، ما بآن إلا الفيء اللي الله عز وجل أعطاني إياه، أما زيادة ما أريدها. وكان عمر خليفة زاهد، سبحان الله، خليفة زاهد. قبل أن ندخل الموضوع نقدم له بتقدمة عن سير السلف في الرشوة وخطورتها عند الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة اشتهى مرة تفاح، أمير المؤمنين يشتهي التفاح، يقول فلم يجد في بيته شيئا يشتهي به تفاح. سبحان الله، رواية صحيحة هذه عند البلاذري وعند أهل العلم ذكروها. اشتهى التفاح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فما وجد في بيته شيء فيه مال يشتري التفاح، ما في فلوس. التفاح ايش؟ ذهب يعني فضة شيء كبير، تفاح عمر يعني دينار أو يعني كيلوها معروف ويمكن دراهم معدود، ما وجد في بيته أبدا. قال فرات بن مسلم يقول راوي الحديث اشتهى عمر التفاح، فلم يجب بيتي شيء يشتري به التفاح. يقول فانطلقنا إلى الدير، دير مع يعني الناس، قد يكون في نصارى أو قد يكون يعني في مسلمون وكذا. فتلقى غلمان الدير، تلقى غلمان دير عمر بن عبد العزيز بتفاح، بتفاح، فشمها عمر ولم يأكلها، ولم يأكلها فردها. قال له فرات بن حيان: يا أمير المؤمنين، يا عمر، لم تأكل هذا التفاح الذي أنت اشتهيته من فترة؟ قال: أخشى أن تكون رشوة، أخشى أن تكون هدية. قال فرات بن مسلم: يا أمير المؤمنين، قد كان عمر، قد كان أبو بكر وعمر يأخذ الهدية من أصحابهم. قال عمر بن عبد العزيز: أولئك كانت الهدية عندهم هدية، أما الآن عندنا هدية رشوة، فلا أقبلها. فلم يقبلها، الله أكبر، ما قبلها ولا أكلها، خشية أن يكون في هذا الشيء نوع من تزلف أو مصانعة أو هدايا العمال، حديث عند أحمد وابن حبان والبيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. هذا أمر خطير يعني، هدايا العمال غلول. الغلول معناها الأخذ والسرقة من الغنيمة قبل أن تقسم المقاسم لها الشرعية. غل يغل غلا، سرق من الغنيمة قبل أن قسمه الشرعية لها، هذه رشوة. قال ابن سعود: الرشوة في الحكم كفر، وهو بين الناس سحت. النبي شيء هذا موقوف عند طبراني في الكبير، المعجم الكبير، سند صحيح من قول مسعود رحمه الله عنه، عبد الله مسعود: الرشوة في الحكم كفر، يعني كفر عملي، مو كفر اعتقادي، كفر عملي. ثم قال: وهي بين الناس سحت بين الناس. فإذا القاضي أو مثلا فلان من الناس ارتشى سوى شيء لرشوة وقضى، القضاء هذا باطل عند العلماء، قضاء باطل عند العلماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أخذ القاضي رشوة على قضائه فقضاؤه مردود، وإن كان بحق لكن أخذ رشوة. كون هذا القضاء حق لكن أخذ مال، أعطني مال، هذا القضاء باطل. ولو أعطي القاضي على القضاء رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الفقيه، قال: إذا أخذ القاضي على القضاء رشوة معنى هذا القضاء باطل. إذا وصل أحد الناس الجشعين إلى مكان ما دون استحقاق، بل وصل بالمال، شرى الأصوات أو شرى الذمم أو اشترى الأمانات بالمال، وصل عن طريق هذا المال، دفع 1,500,000 أو أقل أو أكثر، وصل هذا البرلمان أو المجلس الأمة، فوصله باطل، وصوله لهذا الأمكنة باطلة عند العلماء. فليحذر هؤلاء الناس الذين يمشون ويسعون في الأرض فسادا فيما يسمى بالرشوة ونحو ذلك. حديث عظيم إخوان الأفاضل في الرشوة، نأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الصحيح في الرشوة في الحديث العظيم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. انظر، حديث عظيم عند أبي داود وأحمد: لعن الله الراشي والمرتشي. حديث ابن ماجة: لعنة الله على الراشي والمرتشي، لعنة الله، الله لعن سبحانه الراشي والمرتشي. حديث آخر: لعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. حديث صحيح هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قوية في بيان هذا الأمر، أن اللعنة تنصب على من ارتشى، الراشي والمرتشي. راشي هو الذي قام بهذا الفعل. راشي على وزن فاعل، راشي فاعل، قام بالفعل وأعطى هذا الإنسان مبلغ من المال، أصبح راشي. والمرتشي الذي قبل الرشوة أخذها عن طيب خاطر، أخذها بفرح، أخذها مسرور، أخذها لإبطال هذا الحق أو حق الباطل، أخذها مصانعة، أخذها تشبعا، أخذها زورا، هذا حرام، ملعون كما قال عليه الصلاة والسلام، لعن الله الراشي والمرتشي. أما الرائش فالحديث فيه رائش هذا ضعيف، ما صح كلمة رائش هذه، وإن كان رائش له إثم عظيم عند الله عز وجل، اللي يوصل المسألة اللي نسميه يعني نسميه مفتاح لانتخابي. يتصل فلان، أنا عندي 500 دينار وأبي الجنسية أو أشتري كذا، وبعدين 500 وبعدين 1000 أعطيك، وهكذا. هذا رائش، الحديث هذا رائش فيه ضعف، لكن يشمله اللعن والعياذ بالله. ملعون هذا الإنسان الذي توصل وتوسط وسهل ومهد لإبرام هذا العقد الباطل. رشوة جريمة، إي والله جريمة أخوان الأفاضل، مما نعانيه الآن من جرائم كثيرة، جرائم الخطف، جرائم الاغتصاب، جرائم مخدرات، جرائم الهتك، جرائم القتل، جريمة كذلك رشوة ورشاوي منتشرة بين الناس. ما تصل إلى الآن، هذه مصيبتنا الآن أحبتي في الله، ما تصل إلى مكان أنت في أمس الحاجة إليه ضرورة إلا عن طريق هذا المبلغ، هذا المال لا أعطيك إياه، أنت تستحق، هذا ما في بأس إن شاء الله، رشوة هذه تجوز، وإن شاء الله أنواعها بعد قليل. لكن أقول حديث لعن الله راشي والمرتشي حديث عظيم. طبعا الحديث هذا إذا جاء فيه لعنة أو سخط الله عز وجل أو الغضب من الله سبحانه وتعالى أو ختمه بالنار، معناه من كبائر الذنوب، يعني من كبائر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، مو صغار الذنوب، صغار أو اللمم، لا، من كبائر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، كونك تأخذ شيئا من الذي أعطاك إياه. اللعن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، إنسان ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، من الله عز وجل الطرد والإبعاد، ومن الناس لعنه الناس، لعنه فلان، معناه السب والشتم والتماجن، والتماجن يعني الإبعاد والطرد والاحتقار. رجل لعين وملعون إذا لعنه الله سبحانه وتعالى أو رسول صلى الله عليه وسلم. اللعنة الدعاء، الدعاء له بالثبور والويل، أصل اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. اشتمل الحديث هذا أخوة الأفاضل على عدة أمور، حديث الذي عند أبي داود، حديث ابن عمرو العاص، وحديث أبي أمامة وغيره، البعد من رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة، البعد عن كل خير، الإبعاد عن خيرات الآخرة، البعد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهدايته، الإبعاد عن الثواب، الاستيحاش والهجران والإذلال والنفرة من الناس، الذي يتعامل مع هذا الشيء يكون هذا استيحاش وبعد من الناس ونحو ذلك. لا يجوز لنا أن نفعل هذا الأمر، لأن كما قلنا فيه فساد وتقويض للمجتمع. حديث عند الشيخين، كان السلام بعث رجلا يسمى ابن اللتبية على بعض الصدقات، حديث عند البخاري من حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه صاحب الجليل أبو حميد السعدي، فكان صلى الله عليه وسلم سعم رجل على الصدقات ابن لتبية عبد الله، روح صدقات بني سليم وهات منهم الصدقات، صدقات ذهب هذا الرجل ابن لتبية إلى صدقة بن سليم وأعطوه شيئا هدية أعطوه. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء صدقة لكم من بني سليم، أما أنا هذا أهدي لي. فكان صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الحديث صحيح، صعد المنبر ودعناه صلى الله عليه وسلم وقال ما بال الناس وما بال القوم نبعثهم لشيء من الصدقات، فيأتي يقول هذا أهدي لي وهذا لكم. ألا جلس في بيت أمه وأبيه ينظر هل يهدى له أم لا؟ والله شيء عظيم، هذا مثال عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا لكم وهذا لي، هل لا جلس في بيت أمه وأبيه، قعد في بيت أمه، هل يهدى له أم لا يهدى له؟ ما يهدى له طبعا، ما لا أحد يدري عنه ولا أحد يكترث به. وقال عليه السلام صلى الله عليه المنبر والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم شيئا إلا جاء يوم القيامة إن كان بعير له رغاء أو بقر لها خوار أو شاة تيعر إلا سئل عنه عند الله تبارك وتعالى. ثم رفع يديه ألا هل بلغت بلغتكم وأنذرتكم. كون عامل يذهب من العمال لجلب الزكاة والصدقات ونحو ذلك، أعطوه شيء رشوة والجمعيات والتعاونية أو في الوزارات أو في الهيئات، أراد بعض الناس أن يعني تروج تجارته وقال المسؤول هذه 500 دينار أو هدية لك على أساس تمشي بضاعتي وأن لا تكسد، قبلها أعوذ بالله هذه ربا أو نقول هذه رشوة، مو ربا هذه رشوة أخذها وسحت أكله. والله سبحانه وتعالى ذكر على اليهود أنهم في أكل السحت، في السحت وتجارة ورشوة، معروفون اليهود بذلك، سماعون الكذب أكلوا السحت كما قال سبحانه وتعالى، سماعون الكذب أكلوا السحت، سماعون الكذب يعني شوف كلمة فيها سماعون يعني يسمع الكذب، أكالون للسحت، أكال صيغة مبالغة، أكال يأكل، أكال أكال للسحت، اليهود في سحتهم وفي الأمور هذه. فلا يرشيك مع الناس لكي تصل أو يصل منصب أو يصل إلى مثلا تسويق البضاعة، لا. صحابي جليل اسمه عبد الله رواحة اللهم رضى عنه، عبد الله رواحة ذهب إلى اليهود لكي يأخذوا يعني ما عندهم من تمر وخرص التمر ونحو ذلك، معروف هذا كل ما حصد اليهود عطى السلام شيئا من التمر ورغما عنهم مقابل يعني حمايتهم أو مقابل هدنة أو مقابل كذا. فذهب ابن رواحة عبد الله رواحة يأخذ شيئا من خرص التمر، اليهود تلقوه أرادوا أن يرشوه يعطوه شيئا من الذهب، الذهب فضة يعطونه لكي قالوا خفف عنا شيئا، ما تأخذ شيء كثير خذ هذا وخفف عنا. ماذا كان جواب عبد الله بن رواحة اللهم ارض عنه صحابي الشهيد قتل في غزوتي ومعركتي مؤتة؟ قال والله يا معشر اليهود أنتم تعلمون أنكم من أبغض الخلق إلي، ولا هذا الأمر يحملني أني أبغضكم وأكرهكم في الله عز وجل، أبغضكم يعني كوني أنا أكرهكم وما أحبكم لا يحملني أن أظلمكم، أعطوني تماما وهذه الذهب والفضة رشوة لكم. هكذا الأمانة تؤدى إلى أصحابها، فأبى أن يأخذ أي شيء من هذا القبيل تركهم. قالت اليهود، ماذا قالت اليهود؟ بهذا قامت السماوات والأرض. اعترفوا اليهود لما أخزاهم ابن رواحة عبد الله وفشلهم وسقط في يديهم، قالوا كلامك صحيح، بهذا قامت السماء والأرض، يعني العدل وعدم رشوة. هكذا كانوا أخوة الأفاضل على القمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم أكل أموال الناس بالباطل. هذا ابن اللتبية ما كان يدري إنها لأهدي له حرام، لكن حديث عظيم وهو أنه اللهم ارض عنه فهم هذا الأمر والتزم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بهذه الرشوة. رشوة كما قلنا من كبائر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، وما انتشرت وفشت في مجتمع إلا فشى فيها الأمراض المستعصية، لا تصل إلى حقك الشرعي إلا برشوة، هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى خطير. الرشوة نأتي إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في أقوال الفقهاء. أولا الرشوة عند في فقه مذهب الحنفية، مذهب الحنفية في فقه الحنفية كما قال قاضي خان: إذا ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض عوانه ليعن راشي عند التقاضي فهذا الفعل مردود. قاضي خان هذا من فقهاء الحنفية. وفي الفقه الحنفي أيضا إذا تقلد القضاء برشوة يصير قاضيا لا يصير قاضيا، إذا وصل الرشوة عن طريق قاضي طبعا من باب أولى أن يكون مثلا يعني مسؤول في الدولة أو عضو في البرلمان، ما وصل إلى هذا المكان. إذا تقلد الفقه الحنفي يقول إذا تقلد القضاء برشوة لا يصير قاضيا وتكون رشوة حراما على الراشي، هذا عند فقه الحنفية. وعلى الآخذ أيضا يعني حرام على الراشي وعلى الآخذ، نذكر هذا في قضاء اسم كتاب قضاء الفتاوي، القضاء والفتاوي البزازية في فقه الحنفية. أيضا قالوا الحنفية يقولون إن رشوة على وجوه أربعة، منها ما هو حرام بين الجانبين، هذا حرام وحرام على الراشي والمنتشي ولعنة تنصب على الاثنين. الثاني إذا دافع رشوة إلى القاضي ليقضي له وهذه رشوة حرام، أعطى القاضي مبلغ من المال حتى يرشيه، هذه رشوة حرام عند الجانبين سواء كان هذا حق أو باطل، لكن أعطاه مال لا تعطيه مال، عندك حق لا تعطيه مال. منها أيضا إذا دفع رشوة لخوف على نفسه أو ماله هذه رشوة حرام على الآخذ غير حرام على الدافع، هذه مهمة أخوة الأفاضل، عندك حق ما تصل له إلا عن طريق المال، كان يكون مثلا أنت أردت مثلا سيارة وأردت أن تأخذ، طبعا ما يجوز سوق سيارة إلا بالإجازة لرخصة القيادة، ما تصل لها تعبت وجهدت وسافرت وسعك ولا تصل إليها، وقال لك بعض الناس أنا أعطيك إياها لكن عطني 500 دينار أو 200 دينار، أنت مضطر، أنت في ضرورة لهذه الرخصة حتى تقود أولادك المستشفى المدرسة زوجتك مريضة وهكذا مضطر، هنا إن شاء الله لا بأس بذلك. فتوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله واسعة بهذا بالجواز، فتوى مطولة في المجمع الفتاوي، سئل عن رجل لا يأخذ حقه إلا عن طريق هذه المبالغ وهو حق له ما وصل إليه إلا عن طريق المبلغ من المال، قال لا بأس بذلك، إنما الإثم على الراشي الذي هو أعطاك أو الذي أجبرك على شيء، إما تعطيني ولا ما توصل هذا الشيء، ما يجوز لك، هذا الذي فعله حرام عليه أنك يعني تظلم الناس، حقه موجود عطى يا أخي، لما تأخذ مال سحت ومال حرام. هذا ما يجوز. ويجوز للمضطر يعطي مبلغ المال يأخذ الإجازة في السيارة أو يأخذ أي شيء هو حق لا شرعا. أما رشوة ما تجوز شرعا لأنها إحقاق باطل أو إبطال حق، هذا حق مسلوب موجود حقه لكن ما يأخذه عن طريق الاستحقاق أو عن طريق الجدارة أو عن طريق أبدا، سدت الأبواب في وجهه لا بأس بذلك أن يأخذ ما لن يعطيه، والإثم على الذي جعله يضطر أو قسره وغصبه على هذه الأموال. منها أنه الرابع إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان فأحل له الدفع ولا يحل الآخذ أن يأخذ ذلك الشيء. دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان فأحل له الدفع، يعني قد يكون السلطان ظلمه أو أعطني شيء وأعطيك إياه في حق لك أنت تعطيه لكن ما عليك شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. والآثم الذي هو جعلك نفس الطريق المسألة كما قلنا آنفا. في الفتاوى البزازية في فقه الحنفي القاضي لا يقبل هدية الأجنبي والقريب إلا من كان يهدي قبله، يعني القاضي ما يأخذ هدية من ناس إلا في هذا الشيء اللي بحكمه ما يأخذ هدية، ما يأخذه إلا إن يكون شيء عادي يعني مو من الحكم الشرعي له أو في المسألة هذه ما يأخذها أبدا. وطبعا ما تكون الهدية أو رشوة تكون يعني بدون طلب وبدون شرط بدون مصانعة وما تبطل حق أو تحق باطل، وكذلك أيضا ما تكون خصومة بين الناس، خصومة كذا أنا أعطيه أحساسي مشي لي، لا هذا ما يجوز عند الله سبحانه وتعالى. هذا الهدية أخوان أفاضل والرشوة في فقه الحنفية. ذكر أيضا كذلك من فقه الأحناف الاسترشوني مترجم هذا في فقه الحنفية، القاضي إذا ارتشى وحكم لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى، ينفذ فيما لم يرتشي. القاضي إذا ارتشى وحكم قضاؤه باطل كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وينفذ إذا ما ارتشى أبدا. وكذلك أيضا قال شمس لما سرخسي ذكر ذلك أيضا، وهو اختيار خصاف من فقه الحنفية أن القاضي لا يجوز له أن ينفذ قضاء إذا أخذ مبلغ من المال. والعيني أيضا شارح البخاري اللي سماه عمدة القاري وكان معاصر ابن حجر رحمه الله تعالى واسعة، ابن حجر مات 852 والعيني ما ذكر 855 تقريبا كان معاصين. العيني بدي العيني حنفي والشاف والإمام ابن حجر الحافظ خاتمة الحفاظ شافعي، وكان بينهم أيضا يعني بعض المساجلات وبعض الرسائل وبعض انتقادات، وكان الكثير الحق ما ابن حجر الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا كان أصابه في كثير من المسائل. أما العيني فكان ينقل من الفتح نقل بالحروف من فتح الباري إلى كتاب عمدة القاري دون أن يشير إشارة إلى أن هذا الكلام من ابن حجر، ابن حجر السابقة في تأليفه لفتح الباري رحمة الله اثنين والعلماء المسلمين. أيضا في كتب الأدب القاضي إذا أخذ القاضي رشوة وحكم الذي رشى بحق ليس فيه ظلم هذا الحكم باطل، حتى ولو كان الحكم زين شرعي وحقه لكن أخذ مال الحكم هذا باطل عند فقهاء الحنفية، خصومة بينهم ونحو ذلك. وعرف أيضا فتوى قاضي خان لا بأس القاضي أن يقبل الصلة من والي البلدة التي هو عليها هذا الوالي أو غيره، صلة ما فيها بأس، هدية يأخذها إن شاء الله. أما يأخذ شيئا من الرشوة لإبطال الحق أو إحقاق باطل أو مصانعة أو ملاينة في تمشية وتسهيل هذا الشيء، هذا ما يجوز عند الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن القاضي ما يأخذ أي شيء من الهدايا، خاصة مكانه خطير حساس من الخصوم والأخصام، فكيف بمن يكون على طريق البرلمان أو المجلس الأمة، فتصل إلى هذا الأمر عن طريق الجدارة إن شاء الله عز وجل. رشوة في فقه الشافعية، قال ابن رفعة في كفاية النبي شرح التنبيه: لا يجوز القاضي أن يرتشي أبدا، لا يجوز القاضي أن يرتشي أبدا. ثم أورد الحديث فيه لعنة الله عز وجل على الراشي المرتشي، بن ماجه وثوبان رواه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك عند ابن حبان والترمذي أبي داود والحاكم وعند غيره. حديث عظيم هذا ومخيف، وتحذير فيه اللعنة لمن مشى بالرشوة ونحو ذلك. ما يجوز إذا كانت كما قلنا عن طريق يعني إحقاق هذا الباطل، باطل يسوي حق أعوذ بالله، أو حق ينقلب إلى باطل، رشوة هذه. إذا لك حق شرعي ما تصل عن طريق هذا الشيء نقول هذا لا بأس، تدفع شيء معين، لأنك أنت الآن مظلوم، مظلوم لما تصل هذا الشيء عن طريق هذا المبلغ، نقول إن شاء الله ما هي بأس. أما رشوة تعطيل الحاكم كما قال ابن كج من فقهاء الشافعية يوسف بن أحمد ابن كج القاضي الإمام الدينوري أبو القاسم فقيه من الشافعية من أهل الدينور، يقول: الرشوة عطية بشرط أن يحكم له بغير حق، والهدية عطية مطلقة. الرشوة عطية بشرط، أعطيك هذه المبالغ والمال توصلني إلى هذا المكان، هذا ما يجوز عند الله سبحانه وتعالى ولا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأمور في فقه يعني الشافعية. وذكروا العلماء أن الشافعي ذكروا الحديث أن هذه الأعمال غلول، غلول عند الله سبحانه، هذا العمال غلول، يعني العامل في الدولة في المؤسسة في الشركة ما يجب عليه بل حرام أن يأخذ شيئا من الناس نظير تسهيل كما قلنا أو تمليه هذا الشيء وهو مصارعة لهذا الإنسان، سماه العلماء سحت والعياذ بالله. حديث هدايا العمال غلول صحيح، هذا صحيح قوي عند أحمد والبيهقي عبد الرزاق طبراني وعند غيرهم كثير، فالحديث قوي. وأنا أسأل شيخنا الألباني لما كنت قرأته الله يرحمه ورحمه واسعه سبحانه وتعالى، قال يا شيخ حديث هذا الأعمال غلول، قال صحيح. والشيخ هو ضعيف، قال هو ضعيف، قال رحمه الله هو ضعيف، لكن عند أحمد ذكره فيما أذكر مسألة قديمة، والبيهقي له طول تقويه وتشد من أزره يكون حديث صحيح. شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين الله رحمه سبحانه وتعالى رحمه الله عز وجل ذكر في أحد كتبه القديمة أذكر أن الحديث هذا ضعيف، لكن أقول الذي حبيت في يقرأ رواء الغليل شان الألباني يجد أنه حديث صحيح قوي له طرق كثيرة تقويه يكون صحيح كلام رسول صلى الله عليه وسلم. أما شعب عثيمين فالله أعلم، هو ضعفه لي، هو يعني رأى ذلك، وليقرأ رواء الغليل يطمئن لثبوت على الرسول صلى الله عليه وسلم. هدايا العمال غلول أعوذ بالله، يعني من كما قلنا من يعني السرقات من غنائم ونحو ذلك. لكن ما وردي في الحاوي الكبير في فقه الشافعية أن الصاعن ما يأخذ هذه رشوة ولا يأخذ هدايا الهدايا للقضاة، ما يأخذها أبدا، لأن يعني قد يكون فيها شيء من الرشوة المحرمة. ذكر المورد في الأحكام السلطانية أن الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة ما أخذت طلبا والهدية ما بذلت عفوا. الرشوة ما أخذت طلبا، طلب هذا الإنسان أنا أوصلك المكان هذا، أوصل فلان عن طريق المبلغ من المال، كثر الأصوات ويصل الإنسان هذا. أما الهدية ما بذلت عفوا، تعطيه الإنسان عفوا دون أن يكون لك بينه وبين شيء إلا محبة في الله تبارك وتعالى. ذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله لما شرح المنهاج: ومتى بذل القاضي مالا ليحكم بغير حق أو ليمتنع من حكم بحق فهو رشوة المحرمة إجماعا بين العلماء. رشوة عند المالكية تناول العلماء المالكية كما قلنا، والشافعية والحنفية والظاهرية، والعلماء تناولوها تناول عظيم وبينوها بين شاف، لأنها تنتشر بين الناس وتهدم كما قلنا البيت المسلم، لأنها تعود الناس على فساد، وأن يصل هذا المكان أناس ما هم مستحقين. لا يا أخي، اتق الله عز وجل، خاف الله سبحانه وتعالى. نحن نعيش الآن أيام انتخابات، أيام برلمانات، أيام فيها بلاء امتحان. أوصل إلى هذا المكان رجلا صالحا، رجلا أمينا كما قلنا في الدرس الماضي، أمين صالح صادق في دين وصله. أما توصل إنسان يعني أخذ هذا الأمر برشوة أو ببرطيل، هذا حرام، خنت الله ورسوله والمسلمين. فالرشوة في فقه المالكية في مختصر خليل وشرح لتلميذه بهرام أن هذا حرام، يعني طلب القضاء لجاهل وقاص الدنيا هذا حرام، أن الجاهل ربما أداه جهله إلى ما هو مخالفة ما هو متفق عليه، والوقوع في الأمور المعضلة، وطالب الدنيا ربما أداه ذلك إلى الحيف، يعني الظلم إلى الحيف لتحصيل غرضه الفاسد. ذكر في فقه المالكية ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن حكم الفقيه العلامة كما ذكر في فقه المالكية أن هذا يعني الأمر يرتشي الحاكم وكذا، ما يقبل له الهدية ولا ما يقبل له الرشوة لأنها سحت. وقال أشهب أيضا كذلك من فقهاء المالكية معروفين سحنون كذلك أيضا قال في المدونة ذكر ذلك. وقال العلامة أيضا جلال الدين عبد الله بن شاش في كتابه الجواهر الثمينة في أداب القاضي، الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة كتاب قيم مطبوع، ذكر أن آداب القاضي لا يقبل هدية ممن له خصومة إلا من ولده أو والده ومن أشبههم من خاصة القرابة، فإن قبلها فهو سحت، يعني أخذها من إنسان ليوصل كذا، هذا سحت عند الله تبارك وتعالى. رشوة عند الحنابلة ذكروها أنها محرمة تجوز وفيها لعنة سبحانه وتعالى، الله لعن رشوة المنتشي عز وجل. في فقه الحنابلة في شرح العلامة منصور شيخ منصور البهوتي الإقناع: يحرم على القاضي قبول رشوة، والحديث أورده الحديث الذي قلت عليه فن فيه اللعنة للراشي المنتشي عند أحمد وعند الترمذي وعند غيرهم، ذكر الحديث هذا. وذكر حديث ابن اللتبية عند الصحيحين في مسلم البخاري ذكره يعني ذلك وبينوها بيان شافيا كما في المغني والفروع وكذلك المبدع ذكروا أن القاضي أن يقبل هدية من إنسان في خصومة بينهم ربما أدى ذلك إلى تساهل في هذه المسألة وقد تكون نشوة في هذه الحالة. وفي الفنون أيضا الجميلة الفنون الجليلة لفقهاء الحنابلة عز الدين أبي البركات قالوا أن قبل رشوة أو الهدية حيث حرم القبول وجب ردها ورجب ردها إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد. وقيل ترجع لي يعني ببيت المال المسلمين إن لم يعلم يعني صاحبها في هذه المسألة. شيخ سمتيني بيّن أيضا في اختيارات أن هذا حرام ما يجوز وهو مسألة الرشوة. أخوة الأفاضل هذا ما كان عندي حول بيان رشوة موقف الإسلام منها أنه موقف حازم ومضارها كثيرة كما قلنا عنفا رشوة لها مضار في المجتمع منها انتشار الفساد وانتشار المضرة بين المسلمين وكذلك أن يصل إلى هذه الأماكن سفهاء من الناس ليسوا حلماء ولا حكماء ولا علماء ولا أتقياء إنما أخذ هذه المناصب أو الوزارة أو نحو ذلك أو المسؤولية الكبيرة وناس ما عندهم إلا المال وصلوا إليه عن طريق هذا المال. أما استحقاق وجدارة أو شهادة أو مكنة أو خبرة أو دراية ما عندهم هذا الشيء فكيف توصل إلى هذا المكان الخطير وناسا ارتشوا أو هذا فيه فساد. ثم أيضا من فاسدها أن يصل إلى الإنسان الجدير إلى هذه المناصب بل يحرم منها يسلب من هذا الإنسان الذي عنده ما شاء الله قدرة وبلاغة أو طلاقة أو فكر طيب فكر يعني مستنير أو كما قالوا يعني فكر صالح زين مو فكر مستنير أنا أعني بذلك أنه يكون يعني عنده إيمان بالله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى وتبرأ من الرشوة ونحو ذلك. فكر مستنير هذا كلمة فيها شبهة لكن أنا أقولها يعني إن كانت هي بمعنى يعني خال من الأهواء والبدع والخرافات وإنسان صالح في صلاح وتقوى إن ما كان يصل إليه إن شاء الله عز وجل أحسن من غيره. على كل حال علينا أن نحارب الرشوة هذه ونقلد أمرنا لناس أخيار أتقياء عندهم إن شاء الله حرص على الإسلام الصحيح الحق اللي في الكتاب والسنة وهذا ما عندي في المسألة هذه وهذا ما عندي. أدعو الله عز وجل لكم التوفيق والهداية أن ينتشر بين المسلمين المحبة والمودة والحلال وابتعد الحرام والرشوة التي تفسد أكثر مما تنفع. هذا ما عندي وأشكر حضوركم جزاكم الله خير بارك الله في جهودكم والسلام عليكم ورحمة وبركاته. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. أبو عمر الله يبارك فيك أبو عمر. أي لا أنا أرى الجواز ولكن أنت قيد بصدقة تنوي بالصدقة يعني مثلا مطعم تغديت أو تعشيت أو تريكت تتحاسب جاب لك القرصون اللي هذه المحفظة الفاتورة أعطك إياها فأنت حط فيه ربع نص دينار ونوي صدقة الله عز وجل من صدق الله تبارك وتعالى. أنا أبني بعمر أطول حق عبد الله يرحمه. أي والله كل ما أني مثل كذا أقول يا ربي هذه على عبد الله يرحمه رحمه واسعة وأعطيها. فأنت أنوي إن شاء الله تعالى صدقة. وبعدين يعني أنت غفلت عن نوية صدقة. أنت لما تعطيه ما هو بخشيش، هذا الكلمة طبعا هذه تركية معناها بخشيش، معناها يعني قد يكون إكرامية لا أو قد يكون شيء من القبيل. نعم، أنت الله يسلمك ما هي رشوة، لأن في الحالة هذه ما أعطيت على أساس إبطال حق أو حق باطل أو تبي منا شيء. أنت والله مرة ثانية إذا مثلا كذا يعني وصلني أو عطني، لا هو حق تأخذ مثلا الأكل اللي يبلك إياه اللي تطلبه أنت، وتبي خبز ثاني يبلك خبز ثاني، تبي خبز حار يبلك خبز، تبي شيء يبلك أنا أخدمكه يخدمك وقام وياب وحط وفتح وعطاك اللي تبيه وياب الزيادات اللي هي يعني أمور طيبة. أنت الله أنا أبي مثلا زيت، أبي مثلا خل، ياب لك لأن هذا حقك الشرعي، عطيت أكرمته، هذا بعيد عن الرشوة. نعم إيه الأجر أحسن مقابل عمل، هو أجر عطاء، هو يعني عطيته أجر مقابل عمل أدى لك إياه. وبعدين الرشوة كما قلنا تبطل هذا الحق أو تحق الباطل، هذا انتفى هذا الشيء في المطعم، ما في هذا الشيء. فتكون إن شاء الله عن طريق الصدقة إن شاء الله. هو السؤال زاك الله خير، سؤال طيب هذا، حياك الله. على طول صح. صح. إذا تنتظر وما يدرك انتظار هذا لا تعطيه. أما إذا أخذك بالفعل ويذيك ومعك أهلك أو راح تتعب معك الأولاد وراح تدوخ وبالفعل هو تقصد يذيك، أقول عطه. إيه. صح. إيه ما فيها شيء. هذه إذا كان بالفعل أصابك أذى أو تخاف تأخير وربما يعني معك الأولاد وربما كذا، أنا أقول إن شاء الله الأمر في سعة. ما هي رشوة هذه إن شاء الله. وإذا كان الأمر ما في تأخير وشيء عادي وناس يعني هو بيتأخر، لكن أنت شايف أن الأمر عادي ممكن نمشي بعد ربع ساعة، ما لا تعطيه. أما إذا في تأخير ساعات طوال لا أعطى عشان ما يصيبك عنت ومشقة وأذى.
نعم. الشيخ عليك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله راشي ومنتشر.
نعم.
طيب شيخ الزيادة والرعش بينهم، رعش مقصود اللي يجمع الناس على بعض، هو في حديث نفس النمط شيخ.
اللي جمع
الراشي والمنتشر.
أي هذا هو. في هذا ضعيف الرعش ضعيف. رائش ضعيف الزيادة هاي أو رائش ضعيف الحديث الآن الله رائش ومرتشي والرائش ما ثبتت الرائش هذه كلمة الرائش اللي هي الواسطة اللي توسط لك هذه قلت والله تعال عندنا يعني سيم فتح انتخابي تعال فلان ترى عندنا جلسة ليلة هذا طبعا ما يجوز لا عليه إثم هذا أما النبضة هذه مو صحيح ما صحت على رسول صوت السلام أي نعم صح صح. ورائش طبعا قلنا أنت رائش والعلماء قالوا رائش هذا آثم عند الله عز وجل لأنك أنت سهلت المنكر هذا وبينت هذا الأمر الخبيث لولا أنك ما سهلته لا ما صار هذا الشيء اتصالك وكلامك وتعال وانتخب وهذا إنسان كذا وما يستحق أنت آثم عند الله عز وجل أنت عودت على الإثم والعدوان عليكم السلام الله نعم نعم ما اسمع عندي سؤال أيوة ايه الله 700 هذا ما يجوز شرعا حرام هذا 400 خلاص 400 كثير هذا يا أخي يرهقكم كثير هو لازم ياخذ ولا فلس، ما جزء الكفالة كما قال المنذر في الإجماع وفي الأوسط لا يجوز الأخذ الكفالة مبلغ من المال، متفق عليها عند العلماء ما يجوز، خاصة مسلم أنا عندي كفيل بكفلك ما أخذ ولا فلس منه، هذا حرام سحت هذا. لا طبعا هذا يعني جشعين أعوذ بالله، والأصل أن هذا طبعا أنت مضطر. الله يعينك والله، الله يعينك، الله يرزقك ويعينك، أنت مضطر في الحالة هذه. يعني هذا أيضا سؤال مهم، أنه ما شرنا له في الدرس أنها مصيبة كبيرة أن نعاني منها، هذا الكفلاء هذول يكفل فلان عن طريق فلوس تدفع لي أنا كل سنة تعطيه 200-500، حرام ما يجوز. المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه ولا يخذله، ثلاث أنواع هذه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، يظلمه يخذله خذلان بعدين يسلمه للشر للأمور، حرام هذا. أي الله عينك والله، حاول شوف لك واحد ثاني. لا خلص إذا وصل يعني ولايته هذه فيها نظر الولاية، لكن إذا وصل خلص بالحالة هذه أنت ممكن تستفيد منه، والله أنا بي يعني عمل لي أو ولدي وظفة في الجيش في الوزارة هذه أبيك تساعدنا إن شاء الله ما في بأس. أنا أقول أحسن أنك تروح حق واحد ثبت أنه ما ارتشى وأمين وصادق، لكن إذا عجزت وتعبت وما قدرت تحصل على هذا الإنسان القوي الزين إلا هذا الإنسان فروح له، روح له، فروح لأنك مضطر في الحالة هذه. نعم جزاكم بارك الله فيكم، الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com